بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في عكس القاعدة، وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المصاديق لهذه القاعدة بنحو التمثيل، فذكر العارية والراهن والوكالة وأمثال ذلك من العقود، وبين ضمنا المراد من مورد الضمان، وأن المقصود بالمضمون إما أنه متعلق العقد ومصبه، وإما أنه متعلق العقد ومتعلق متعلقه. ومقتضى عموم ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أن الإجارة إذا فسدت لم يجب ضمان العين فيها على تقدير التلف، وذلك لأن الإجارة الصحيحة تكون العين فيها أمانة بيد المستأجر، فإذا استأجر المستأجر الدار وسكنها وتلفت تحت يده بدون تفريط منه وتعد، لم يكن المستأجر ضامنا للعطب والتلف الواردين على العين. هذا حكم الإجارة الصحيحة. ومقتضى القاعدة التلازم بين عدم الضمان في الإجارة الصحيحة وعدم الضمان في الإجارة الفاسدة، فإذا لم يكن الضمان موجودا في الإجارة الصحيحة لم يكن موجودا في الإجارة الفاسدة. وعليه فإن مقتضى عموم القاعدة الحكم بعدم الضمان في الإجارة الفاسدة هذا. ولكن بعض الفقهاء حكموا بالضمان في الإجارة الفاسدة، بل نسب القول بالضمان في الإجارة الفاسدة إلى الأصحاب، كما يحكي ذلك صاحب جامع المقاصد. والظاهر أن المحقق الأردبيلي رحمه الله تعالى أيضا يفهم من كلمات الأصحاب القول بعدم الضمان في الإجارة الفاسدة، على خلاف المحقق الأردبيلي هو الذي ينسب إلى الأصحاب عدم الضمان، ولكن صاحب جامع المقاصد يحكي عن الأصحاب الضمان. المشهور هو القول بالضمان، وصاحب جامع المقاصد يستند إلى كلماتهم ويقول كلماتهم ظاهرة في الضمان، بخلاف المحقق الأردبيلي فإنه يحكم بعدم الضمان ويرى أن كلمات الأصحاب يفهم منها عدم الضمان. والإشكال هنا هو أنه بناء على الضمان في الإجارة الفاسدة يلزم رفع اليد عن القاعدة، لأن مقتضى القاعدة عدم الضمان في الإجارة الفاسدة. فما هو الحكم؟ الشيخ رحمه الله تعالى يجعل الخلاف في فهم كلمات الأصحاب من مثل صاحب جامع المقاصد والمحقق الأردبيلي مدخلا للبحث عن أصل المسألة، حكم أصل المسألة، هل يحكم بالضمان في الإجارة الفاسدة أو لا يحكم بالضمان في الإجارة الفاسدة. طبعا بناء على ما ذكره مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه من أن عكس القاعدة مبني على عدم وجود الدليل على الضمان في العقود التي لا يجب الضمان في صحيحها، بمعنى أنه إذا قلنا بأن عكس القاعدة مبني على عدم الدليل على الضمان، فعلى من يدعي الضمان أن يقيم الدليل على وجود الضمان. وأما إذا قلنا بأن عكس القاعدة مخصص لعموم على اليد و لا ضرر وأمثال ذلك من القواعد التي أثبت بها الضمان في العقود الصحيحة المستوجبة للضمان، فلو قلنا بعموم على اليد فمقتضى ذلك العموم الحكم بالضمان إلا ما خرج بالدليل. فعلى من يدعي عدم الضمان أن يقيم الدليل. المنهجية تختلف. إن قلنا بأن عكس القاعدة وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مدرك العكس عدم الدليل، إذ الضمان حكم يحتاج إلى دليل، فإننا في غنى عن إثبات عدم الضمان، يكفينا عدم الدليل على الضمان. وأما إذا قلنا بأن عموم على اليد يشمل كل يد إلا ما خرج بالدليل، فإن من يدعي الضمان يستند إلى العموم، ولكن من يدعي عدم الضمان يحتاج إلى مخصص، وبالتالي المنهجية تختلف باختلاف المدرك، مدرك القاعدة. فإن قلنا بأن مدرك القاعدة عدم الدليل، فقد يوجه الضمان فيما نحن فيه في الإجارة الفاسدة بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن عكس القاعدة مخصص بحديث على اليد، وذلك لأن المفروض فساد الإجارة فتكون اليد الموضوعة على العين يد غير مأذون فيها من قبل الشارع لفساد الإجارة، وغير مأذون فيها من قبل المالك لأن الإذن صدر بداعي استحقاق المنفعة، وحيث أن الإجارة فاسدة واقعا فالإذن الصادر من المالك منتف واقعا، وعليه فيده يد عدوانية، واليد العدوانية تستتبع الضمان. فإذا مقتضى حديث على اليد تخصيص عموم ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فجعل على اليد مخصص لعموم ما لا يضمن بصحيحه يستوجب القول بالضمان في مورد الإجارة الفاسدة. إذن الحكم بالضمان هنا مبني على تخصيص القاعدة بحديث على اليد. الوجه الثاني أن يقال أن الضمان ليس مستندا إلى التخصيص بل مستند إلى التخصص. بيان ذلك أن انتفاء الضمان في الإجارة الصحيحة لا من جهة شمول العقد للعين، إذ المقابلة في الإجارة بين الأجرة من جهة والمنفعة من جهة أخرى، ولا تعلق لعقد الإجارة مباشرة بالعين. لكن لما كان استيفاء المنفعة في عقد الإجارة موقوفا على تسليم العين، كان عقد الإجارة مقتضيا لوجوب تسليم العين على المؤجر، ولكن هذا الاستلزام إنما يتحقق ويثبت في صورة صحة الإجارة. ومعنى وجوب تسليم العين على المؤجر وجوب إيصالها إلى المستأجر، فتكون العين أمانة شرعية بيد المؤجر، لأن هذه اليد يد مأذونة من قبل الشارع بل من قبل المؤجر نفسه، لأن مقتضى عقد الإجارة زين إذا صحت إعطاء العين للمستأجر، فتكون اليد يدا أمينة، هذا في صورة صحة الإجارة. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة فاليد ليست يدا أمينة، لا أمينة يعني لا أمانية لها من جهة عقد الإجارة، إذ الإجارة إنما تتعلق بالمنفعة لا بالعين، ووجوب التسليم في مورد الصحة ناشئ من استحقاق المنفعة، من ملك المنفعة وإرادة استيفائها، والاستحقاق وإرادة الاستيفاء إنما يتصوران في مورد صحة الإجارة، فإذا كانت الإجارة فاسدة فهو غير مستحق للمنفعة، وإذا لم يستحق المنفعة لم تنفذ إرادته لاستيفاء المنفعة، وإذا لم تنفذ إرادته لاستيفاء المنفعة لم يجب تسليمه العين واقعا، وإذا لم يجب تسليمه العين واقعا يكون وضعه يده على العين عدوانا على المالك. وبالتالي نقول لما لم يكن لعقد الإجارة اقتضاء وتسبيب لتسليم العين، بل التسبيب ناشئ من الأثر المترتب على العين، قلنا أن الحكم بكون العين أمانة مخصوص بصحة الإجارة ولا يشمل صورة فساد العقد. وبعبارة أخرى أنه فرق بين أن يكون الأثر مترتب على العقد، كما لو قلنا أن عقد البيع يستلزم نقل العين، فالتمليك هنا أثر لقوله بعته وقول القابل قبلته، هنا بعته نقلته، النقل والتمليك وما إلى ذلك من المفاهيم المترادفة أثر للإنشاء الصادر من الطرفين. وربما يكون لهذا الإنشاء أثر لازم، يعني كما يترتب على العقد التمليك يترتب على العقد القبول والمطاوعة، على ما قيل في باب الإيجاب والقبول وألفاظ العقود من أن الموجب ينشئ التمليك ويتملك تبعا. ففرق بين أن يكون الأثر مترتب على نفس العقد وبين أن يكون الأثر مترتب على أثر العقد. النوع الأول من الآثار هذا يترتب على العقد الصحيح، زين، وفي بعض الآثار يترتب على العقد الفاسد كالضمان. الضمان حكم شرعي يترتب على العقد الصحيح، ومقتضى القواعد أن الضمان الذي يترتب على العقد الصحيح يترتب على فاسده. لما؟ لأن ذاك الضمان أثر لنفس الإنشاء، فإذا تحقق الإنشاء ولو محكوما بالفساد كما في مورد العقود الفاسدة حكمنا بالضمان، وهذا ما يقال من أنه أقدم على الضمان. أقدم على الضمان أي أقدم على أن يكون ضامنا، سواء كان العقد صحيحا في علم الله أو فاسدا في علم الله. فالمساواة والتسوية بين العقدين من جهة أن الضمان أثر لنفس الإنشاء، وأما الضمان في الإجارة فهو ليس أثرا لنفس الإنشاء، ليس قوله آجرتك الدار مستوجبا لكون العين أمانة. متى صارت العين أمانة؟ لما سلمت. التسليم هو الذي استوجب كون العين أمانة. طيب هذا التسليم أثر للعقد صحيح، لكن أثر للعقد الصحيح مو أثر للإنشاء، حتى يقال أن العقد الفاسد يستوجب كون العين أمانة. فإذا الإجارة أثرها نقل المنفعة وتمليك المنفعة، واستحقاق المنفعة يستوجب نفوذ إرادة المستأجر بالنسبة إلى استيفاء المنفعة. إذا أراد أن يستوفي المنفعة يجب على المؤجر أن يخلي بينه وبين العين، فإذا أعطاه يكون ذلك امتثالا لإرادته. إرادته لا تكون نافذة إلا في صورة صحة العقد، وهذا كله مخصوص بصورة صحة العقد. ففي الإجارة الفاسدة لا يستحق المستأجر المنفعة ولا تكون إرادته نافذة، فإذا سلمت إنما تسلم بعنوان كونه مستأجرا ولا تسلم بعنوان كونه أمينا، والمفروض أن الإجارة باطلة، فإذا يكون العنوان منتفيا فيكون الإذن منتفيا. وعليه نقول بأن الحكم هنا هو الضمان في صورة فساد الإجارة، ويحصل بذلك التفكيك. خلاصة هذا الوجه أن العين خارجة عن مصب عقد الإجارة، فلا يصلح أن نجعل هذا المورد نقضا على ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن الضمان في الإجارة الصحيحة ليس ناشئا من الإجارة الصحيحة بما هي عقد إنشائي، بل ناشئ من الإجارة بما أنه سبب للتسليم. واضح؟ أي أن الضمان مسبب عن مجموع أمرين، أحدهما الإجارة الصحيحة، والثاني شنو؟ التسليم. التسليم له مدخلية في نفي الضمان في الإجارة الصحيحة، والحال أنه في باب الإجارة الفاسدة أحد الأمرين منتفي، فالضمان متحقق في مورد فساد الإجارة. يريد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا كله أن يقول أن أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تنطبق على العين في باب الإجارة الفاسدة، لأن الإجارة لا تتعلق بالعين، فموضوع القاعدة غير متحقق، أي أن المورد خارج تخصصا عن عموم القاعدة. والشيخ رحمه الله تعالى يقوي هذا الواجه الأقوى عدم الضمان. هذا مورد الشيخ جعل ذكره في ذيل البحث عن مورد القاعدة، وأنه متعلق العقد أو متعلق العقد، لكنه كما يظهر هو مورد للنقض على عموم القاعدة. وسر ذكره بالخصوص قبل الدخول في الموارد، موارد النقوض على القاعدة، هو الارتباط بين هذا النقض وبين شرح معنى المورد، مورد الضمان. لذلك لا يرد على الشيخ أنه كان الأنسب ذكر هذا المورد في الموارد الأخرى الآتية. الجواب عن هذا الإشكال أن هنا خصوصية لهذا المورد، وهي أن النقض به يتوقف على تحديد معنى مورد الضمان المذكور في أول القاعدة، أول عكس القاعدة. لكن مع ذلك يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، بعد ذلك يذكر الشيخ الموارد التي ينقض بها على القاعدة. أولها الصيد الذي يستعيره المحرم من المحل، وهذا المورد هو حاصله أن الفقهاء أعلى الله مقامهم يظهر منهم على ما قيل الحكم على المحرم إذا استعار الصيد من المحل بضمان الصيد بمجرد وضع يده على الصيد، سواء تلف الصيد تحت يده أو أتلف هو الصيد كأن أرسله أو لم يتحقق شيء منهما، فبمجرد وضع المحرم يده على الصيد مستوجب لاشتغال ذمته بضمان قيمته بالنسبة إلى المحل. لا بد هنا أن نعرف أن لهذه المسألة صورتين. الصورة الأولى أن يأخذ المحرم الصيد من المحل الذي صاده المحل في الحرام، وهذه الصورة الظاهر أنها ليست محل الكلام، إذ المحل لا يجوز له أن يصيد في الحرام، والظاهر من الأدلة أنه لا يملك الصيد إذا صاده في الحرام، فكل من كان في الحرام وصاد صيدا فهو لا يملكه، يجوز أخذه منه ولا يستحق قيمته، لأن الصيد في الحرام مع أنه حرام تكليفا ليس بسبب للملكية وضعا. فمحل الكلام الصورة الثانية، وهي ما إذا تحقق الصيد من المحل وين؟ خارج الحرم، لكنه احتفظ به إلى أن دخل في الحرم، أو أخذ المحرم بعد الإحرام هذا الصيد خارج الحرم من المحل، والمحرم بمجرد إحرامه لا يجوز له أن يصيد سواء كان داخل الحرم أو كان خارج الحرم. فمحل الكلام أيضا صورة، مرة يأخذ الصيد خارج الحرم مع كونه محرما، مرة يأخذ الصيد داخل الحرم لكن المحل قد صاده خارج الحرم. وفي هذه الصورة وقع خلاف النص، المحرم هل يجب عليه أن يضمن القيمة أو لا يضمن؟ وإذا قيل بالضمان فهل الضمان مطلق من جهة التلف والإتلاف أو لا؟ صاحب الجواهر رحمه الله تعالى كما يظهر من عبارته يخص الحكم بالضمان بصورة الإتلاف، ويحمل كلمات الأصحاب على ما إذا أرسل المحرم الصيد وذلك إتلاف لما يملكه المحل، زين، وإن كان هذا الإتلاف واجبا شرعا. ومن المعلوم أن الإتلاف مستوجب لضمان المتلف على القاعدة ولا إشكال. يقول الكلمة كلمات الأصحاب وإن كانت مطلقة لكن محمولة على هذا الفرض، وليست محمولة على أن مجرد وضع اليد على الصيد أو تلف الصيد تحت يد المحرم من دون إرساله مستوجب للضمان، صاحب الجواهر لا يرى الضمان في صورة وقوع التلف تحت اليد من دون تفريط من المحرم أو إرسال وإتلاف من قبل المحرم. لكن هذا فهم صاحب الجواهر. من الفقهاء من حكم بما يظهر من كلمات الأصحاب من أن المحرم إذا أخذ الصيد ضمن الصيد، وهذا هو مورد للنقض على القاعدة، وذلك لأن أخذ المحرم الصيد من المحل استعارة، والعارية الصحيحة لا تستوجب الضمان، واستعارة المحرم باطلة فاسدة، وما لا يكون صحيحه مستوجبا للضمان لا يكون فاسده مستوجبا للضمان. فما حكم الضمان على المحرم حينئذ؟ كيف نوجه الضمان؟ هنا طبعا توجيهات مختلفة غير نفي الضمان، كما يذكر السيد الخوي، يقول السيد الخوي أصلا لا ضمان على المحرم، لا لم يقم دليل على أن المحرم يضمن بمجرد وضع يده كصاحب الجواهر. نعم يوافق قول صاحب الجواهر قدس الله نفسه. التوجيه الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يقول أن هذا المورد لا يصلح أن يكون نقضا على القاعدة، على عكس القاعدة وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن الضمان في القاعدة وعكسها يراد به الضمان بسبب التلف، أما الضمان الناشئ من الإتلاف فهو غير مستند إلى القاعدة ولا يستند نفيه إلى عكس القاعدة. والضمان في مورد الصيد المستعار من قبل المحرم من قبيل الضمان الناشئ من الإتلاف، وهذا أمر يحتاج إلى توضيح. شلون شيخنا الأنصاري يكون الضمان هنا ناشئ من الإتلاف؟ والحال أن ظرف الضمان يسبق ظرف إرسال الصيد، مجرد وضع اليد على الصيد يستوجب الضمان كما يظهر من كلمات الأصحاب. الشيخ يقول أن هذا الوضع لليد من قبل المحرم مورد لمخاطبة المحرم شرعا بنحو اللزوم والوجوب بالإرسال. الشارع ايش يقول حق المحرم؟ يقول أرسل، ويحرم عليه أن يحفظ ويمسك الصيد. حرمة الإمساك المستوجبة لوجوب الإرسال عقلا بمثابة إيجاب الإتلاف على المحرم، وإيجاب الإتلاف على المحرم يستوجب اشتغال ذمته بما يقابل قيمته للمالك حتى لا يضيع حق امرئ مسلم هدران. فبالتالي يكون الضمان ناشئ من الإتلاف الواجب. صحيح الإتلاف لم يتحقق، لكن لا يعقل إيجاب الإتلاف بلا إثبات الضمان. وإن شئت قلت كما أن الإتلاف خارجا يلازم ثبوت الضمان خارجا، كذلك إيجاب الإتلاف شرعا يلازم ثبوت الضمان شرعا. وعلى هذا خرج الشيخ رحمه الله تعالى المسألة. التوجيه الثاني أن يقال بأن طبعا، وهذا الكلام شبيه بما ذكره النائيني، وإن كان السيد الخوي رحمه الله تعالى ذكر كلام النائيني بشكل مستقل. ما ذكره النائيني هو أن وضع يد المحرم على الصيد إتلاف للصيد شرعا، ووجه كونه إتلافا للصيد شرعا أن وضع اليد مستلزم لوجوب الإرسال فعلا. طبعا كلا الوجهين أو كلا الكلامين أو كلا البيانين يرد عليهما إشكال أورده السيد الخوي رحمه الله تعالى. هو أولا أن، وكلام السيد الخوي يستفاد من كلمات بعض المحشين كالسيد اليزدي، أولا الثابت شرعا لا وجوب الإرسال بل حرمة الإمساك، وحرمة الإمساك كما يمكن التخلص عنها بالإطارة والإرسال يمكن التخلص عنها برد المال إلى صاحبه، وبالتالي لا يكون المحرم قد أمسك بالصيد. ومن الواضح أن رد المال إلى صاحبه ليس إتلافا له بل حفظ له، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بالإرسال بكون الإمساك إتلافا فهذا لا يتم، هذا الإشكال أورده السيد اليزدي، لا يتم في صورة علم الدافع بالحكم. إذا دفع المالك الصيد إلى المحرم عالما بوجوب الإرسال عليه على كل حال، يكون الإتلاف ناشئ من دفع العالم بالحكم لا من وضع المحرم يده على الصيد، وبالتالي لا يكون كلامهما تاما. والظاهر أن كلام النائين رحمه الله تعالى شبيه إلى حد كبير بكلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. أيضا من الموارد التي أورد بها نقضا على القاعدة المنافع المستوفى. العقود الصحيحة بعضها لا يستوجب ضمان المنفعة من قبيل البيع الصحيح. إذا وقع البيع صحيحا انتقلت ملكية العين إلى المشتري، فيكون المشتري مالكا للعين ومالكا للمنافع. فإذا استوفى المنفعة، لو سكنت الدار التي اشتراها، فإن المنفعة لا تكون مضمونة عليه، وذلك لأنه يملك المنفعة. وعليه نقول أن البيع الصحيح لا يستوجب ضمان المنفعة، فالمفروض أن البيع الفاسد لا يستوجب ضمان المنفعة، ولكنهم يقولون بأنه إذا وقع البيع فاسدا واستوفى المشتري منفعة العين وجب عليه ضمان ما استوفاه من المنافع بدفع أجرة مثلها. زين، وهذا من الواضح أنه مخالف لعموم القاعدة، إذ كيف يكون البيع الصحيح غير مستلزم لضمان المنافع ويكون البيع الفاسد مستوجبا لضمانها. في هذا النقض بحثان: الأول، السؤال عن تخصيص النقض بالمنافع المستوفاة مع ورود مثل هذا الكلام في مطلق المنافع حتى غير المستوفاة، وذلك لأن المنافع كما تقع تحت اليد في صورة الاستيفاء تقع تحت اليد في صورة عدم الاستيفاء. فإن وضع اليد على العين يلزم منه وضع اليد على العين بمنافعها، ما استوفي منها وما لم يستوف منها، والضمان يستند إلى اليد العادية. فإذا وجب ضمان المنافع المستوفى باليد وجب ضمان المنافع غير المستوفى باليد. فإذن كما يرد النقض على القاعدة بالمنافع المستوفى، يرد النقض على القاعدة بالمنافع غير المستوفى، وذلك بأن يقال أن سكن الدار لها قيمة سواء استوفيت أو لم تستوفى. فكما أن المالك في البيع الصحيح المشتري لا يجب عليه ضمان سكن الدار لأنه يملكها، كذلك ينبغي القول بأن المالك في البيع الفاسد المشتري في البيع الفاسد لا يضمن سكن الدار لأن البيع الفاسد حكمه حكم البيع الصحيح. ولا فرق في هذا الكلام بينما للسكن المستوفى والسكن غير المستوفى. فإذا ما وجه التخصيص؟ لذلك بعضهم قال بأن الأولى تعميم النقض ليشمل المنافع غير المستوفى. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى أن المنافع غير المستوفى مضمونة على اليد العادية. نعم، يأتي إن شاء الله تعالى. هذا بحث. البحث الثاني أو المسألة الثانية هو وجه عدم ضمان المنافع المستوفى في العقد الفاسد. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر وجها لهذا الحكم، وهو أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع المستوفى في البيع الصحيح وفي البيع في العقد الصحيح وفي العقد الفاسد. فهذا الوجه حاصله أننا لا نسلم بهذا النقد أصلا، لأنه نحكم بضمان المنافع على تقدير صحة العقد وعلى تقدير فساد العقد. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يتنظر في هذا الكلام، وذلك لأن الثمن كما يقول في العقود الصحيحة كالبيع إنما يكون بإزاء العين لا بإزاء المنفعة، وحكم المنفعة يكون تابعا لحكم العين. فمثلا البيع الصحيح يقابل فيه بين العين وبين المال، بحيث يكون المال بإزاء هذه العين، المنفعة بعد غير مقابلة بالأموال في البيع. صحيح أن ملكية العين تستتبع ملكية المنافع، لكن الثمن لا يجزأ ويقسط على العين ومنافعها. غاية الأمر أن المنافع يكون لها أثر في زيادة القيمة ونقصان القيمة، وهذا أمر غير المقابلة. المقابلة شيء، وكون المنفعة مستوجبة لزيادة القيمة شيء آخر. وما يقال من أن للشرط قسطا من الثمن يراد به كون الشرط مستوجبا للزيادة أو النقيصة مثلا. وعليه نقول أنه في البيع الصحيح تنتقل العين، ملكية العين، إلى المشتري، فإذا استوفى المشتري المنفعة كان استيفاء المنفعة في ملكه، وانتفاء الضمان لعدم معقولية ثبوت الضمان مع استيفاء المالك، أي أنه مع المالكية لا معنى للضمان، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. وأما في العقد الفاسد فالمفروض أن الذي استوفى المنفعة غير المالك وليس بمالك، فالحكم بالضمان ها هنا ليس ناشئ من نفس العقد، بل ناشئ من انتفاء ما يستوجب انتفاء العقد. هذا شبيه بما ذكرناه من أن عدم الضمان في المورد الأول العقد الصحيح ليس مستندا إلى نفس البيع حتى يقال ما لا يضمن بصحيحه، الذي أوجب القول بعدم الضمان في صورة البيع الصحيح الملكية مو العقد. غاية الأمر أن الملكية مستندة إلى العقد، فملكية المالك تنافي ضمانه. وأما في العقد الفاسد فالمستوفي ليس بمالك، والمنفعة لها قيمة، فيجب القول بثبوت ضمانها في ذمته. هذا هو الأولى أن يقال أن الضمان في المقام ليس نقضا على القاعدة، على عكس القاعدة، وذلك لأن النقض إنما يصح في صورة كون المورد مصداقا للقاعدة مع انتفاء حكمها. والحال أن المنافع المستوفى، يستند الضمان فيها إلى الإتلاف لا إلى التلف، وهذا هو الصحيح. وإن لم نجد يعني في العجالة، لا السيد الخوي ذكر ذلك، ولا السيد اليزدي، ولا شيخ أنصاري. الحق أن المنافع المستوفى متلفة، والإتلاف يستوجب الضمان على القاعدة. نعم، المنافع غير المستوفى لا ضمان فيها، فلا نقض على القاعدة أصلا. أما المنافع غير المستوفى فلأنه كما أن البيع الصحيح لا يستوجب ضمان المنافع غير المستوفى، لأنه يملكها. كذلك البيع الفاسد لا يستوجب ضمان المنافع غير المستوفى لأنه أقدم على ذلك. وأما المنافع المستوفى فالحق أنه يجب ضمانها بقاعدة الإتلاف، لا بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه ولا بقاعدة ما يضمن بصحيحه. نقرأ المقدار. قال: ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد والتحرير وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي، إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي. صاحب الرياض وجامع المقاصد يذهبان إلى الضمان وينسبانه إلى الأصحاب. وما أبعد، لا، جامع المقاصد سيأتي كلامه. وما أبعد ما بينه، بين ما يذكره الرياض صريحا وبين ما عن جامع المقاصد، حيث قال في باب الغصب أن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة. شو لاحظ، صاحب الرياض يحكي عن المحقق الأردبيلي أن الأصحاب يحكمون بالضمان، صاحب جامع المقاصد يقول لا، لا يحكمون بالضمان، هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة. والذي ينساق إليه النظر، هذا لازال من تتمة كلمات صاحب جامع المقاصد، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان، لأن التصرف فيه حرام لأنه غصب فيضمنه. ثم قال: إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك، فيقال أنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا، والأصل براءة الذمة من الضمان، فلا تكون العين بذلك مضمونة. يعني صاحب جامع المقاصد يرى أن الأدلة تقتضي الضمان لولا قاعدة ما لا يضمن بصحيحه، ويعلل هذه القاعدة بالإقدام، أقدم على عدم الضمان ولو مع الفساد. ولولا ذلك، لولا هذه القاعدة، لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن، لأن استيلاءه بغير حق وهو باطلون. يعني ضمان المرتهن دعوى باطلة، انتهى. ولعل الحكم بالضمان في المسألة إما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمان، لأن المراد بالمضمون مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة المنفعة، والعين يرجع في حكمها إلى القواعد. المقصود بما لا يضمان مورد العقد، مورد العقد في الإجارة منفعة العين، وأما العين فعقد الإجارة لم يتعلق بها، هي خارجة، يرجع فيها إلى القواعد. القواعد منها حديث على اليد، فيجب ضمان العين. وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك، لم يكن فيه ضمانون. وأما في فاسدها فدفع المؤجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها لحق الانتفاع فيه، والمفروض عدم الاستحقاق، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان. الشيخ يريد أن يقول أن انتفاء الضمان على تقدير الصحة ليس من جهة الإجارة، معقد الإجارة هو الذي سبب عدم الضمان، حتى يقال أن هذا العقد لما كان في تقدير على تقدير الصحة نافيا للضمان، فينبغي أن يكون على تقدير الفساد هم نافيا للضمان. يقول عقد الإجارة في مورد الصحة لا اقتضاء له، لا من ناحية الضمان ولا عدم الضمان، لكن مقتضى صحة عقد الإجارة لزوم التسليم. فإذا سلمت يكون التسليم بإذن الشارع، لأن التسليم واجب. فإذا كان التسليم بإذن الشارع، فيد المستأجر يد أمينة من قبل الشارع، مأذون فيها شرعان. هذا غير متحقق في مورد فساد العقد، لأن الشارع لم يوجب على المؤجر دفع العين إلى المستأجر لفساد العقد على الفرض. فإذا انتفى وجوب التسليم لم تكن يد المستأجر يدا أمينة، وعليه نقول أن انتفاء الضمان في مورد صحة العقد لا من جهة ملكية المنفعة بل من جهة وجوب التسليم. غاية الأمر وجوب التسليم مقارن لعقد الإجارة. طبعا هذا الكلام صحيح في الجملة، لكن يحتاج إلى أن نقارن بينه وبين ما تقدم من معنى الباء ما يضمن بصحيحه. هل الباء هناك بمعنى السببية التامة بمعنى المقتضي أو بمعنى جزء السبب ولو من جهة مدخلية العقد في لزوم التسليم؟ بناء على السببية الناقصة يرد نفس الكلام في العقد الفاسد، إذ المفروض أن الإجارة الصحيحة سبب لوجوب التسليم ووجوب التسليم ينفي الضمان، فإذا يصح أن يقال أن سبب السبب سبب، فالعقد الصحيح سبب لعدم الضمان، وإذا كان العقد في صورة الصحة سبب لعدم الضمان ينبغي أن يكون في صورة الفساد كذلك. وأما إذا قلنا بأن التسليم هنا وإن كان معلولا للعقد لكنه هو بنفسه مستوجب لانتفاء الضمان، والمدار لا على السببية المطلقة بل على سببية خاصة، فيمكن أن يكون هذا الجواب صحيح. وأما في فاسدها فدفع المؤجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها لحق الانتفاع، والمفروض لحق الانتفاع فيه، والمفروض عدم الاستحقاق فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان. هذا وجه، وخلاصة هذا الوجه الخروج التخصصي عن مورد العكس عكس القاعدة. وإما لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد، والأقوى عدم الضمان، فالقاعدة المذكورة غير مخصصة بالعين المستأجرة، هذا ناظر إلى الوجه الثاني وهو المعارضة بقاعدة على اليد، ولا متخصصة، هذا ناظر إلى الوجه الأول. ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد منها، الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، وقلنا أن مورد هذا النقد وهذا الحكم ما إذا استعار المحرم من المحل الصيد المصيدة المصيودة في الحل لا في الحرم. بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد. ناقش في الضمان يقول هم على تقدير صحة العارية فيه إشكال، هم على تقدير فساد العارية فيه إشكال، إلا أن يقال إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة للعين، لما كان وضع يده على العين مستوجبا لثبوت فعلية وجوب الإرسال، استقرت قيمة العين في الذمة لأنه يجب عليه أن يرسل لا يجوز له أن يمسك العين. لكن أريد إشكالا كما قلنا، الأول أنه كما يمكن التخلص عن وجوب الإرسال بل كما يمكن التخلص عن الإثم إثم حرمة الإمساك بالإرسال، كذلك يجوز التخلص بالرد إلى صاحبه، والثابت في المقام حرمة الإمساك لا وجوب الإرسال، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بوجوب الإرسال، وبهذا الكلام يختص بصورة جهل المعطي جهل الدافع، أما لو كان الدافع المحل إذا كان عالما بحرمة إمساك المحرم الصيد لا يجوز للمحرم أن يمسك الصيد، فدفع المحل ملتفتا إلى الحكم والحرمة دفع الصيد إلى المحرم، يكون هناك إتلاف لو سلمنا بالإتلاف، لكن
هو سبب في الإتلاف، خصوصا مع جهل المحرم، فلا يتم هذا الكلام. فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف. يريد أن يقول أن الضمان الناشئ من الإتلاف ليس مندرجا لا تحت أصل القاعدة ولا تحت عكس القاعدة حتى يكون نقضا على القاعدة. ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في البيع الفاسد بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، التي لم تستوفى، فإن هذه المنافع، نحن قلنا أن الكلام في المنافع المستوفى وغير المستوفى واحد، لذلك قيل أنه لماذا خص الكلام بالمنافع التي لم تستوفى، فإن هذه المنافع، نحن ذكرنا وجه ضمان المنافع المستوفى، نذكر الآن وجه ضمان المنافع غير المستوفى. قلنا أن استيفاء المنفعة وجوب ضمان المنافع فيها على القاعدة، لأن الإتلاف سبب للضمان. الآن المنافع التي لم تستوفى، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح. أجرة سكن البيت مدة أسبوع لا تكون مضمونة على مالك البيت، لأنه يملك البيت ومنافعه. فلو كان البيع فاسدا، هل يجب على المشتري أن يدفع لمالك العين أجرة سكن البيت أسبوعا مع أنه لم يسكن البيت؟ أما لك هو وضع يده عليه لكنه لم يسكن البيت، لم يسكن في البيت، هل يجب ذلك أو لا؟ يظهر من كلماتهم وجوب ذلك، وجوب دفع قيمة سكن البيت، مع أن البيع الصحيح لا تضمن المنافع فيه، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد. إلا أن يقال توجيه لاختلاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد، حيث حكمنا بانتفاء الضمان في الصحيح وحكمنا بثبوت الضمان في الفاسد. إلا أن يقال أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد بأن لا يسلم هذا التفصيل، لكن الشيخ يقول فيه نظر، لأن نفس المنفعة، يعني يقول التفصيل صحيح، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. فإذا الشيخ يسلم ضمنا بورود النقد على عكس القاعدة، قل المنافع في العقد الصحيح غير مضمونة. أنت إذا اشتريت البيت فالمضمون عين الدار وعين البيت، لأن الثمن ثمن للبيت لا ثمن للمنافع، ولا يتقسط على البيت ومنافع البيت. فإذا عدم ضمان المنافع غير المستوفى في البيع الصحيح مع ضمان المنافع غير المستوفى في البيع الفاسد يكون نقضا على القاعدة. ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا. من الموارد التي أورد بها النقض على القاعدة الحمل، لو باعت دابة حاملا، لو كان في الدابة حملون، يقولون البيع الصحيح يستوجب انتقال الأم، زين، ولكن الحمل للبائع، زين، بناء على أنه للبائع كما يظهر من بعضه. طبعا إذا كان للدابة فصيل ولد فلكل منهما ملكية خاصة، لا موجب للتبعية. وأما إذا كان الحمل جنينا في بطن أمه، وقع خلاف، الشيخ يقول كأنه يميل إلى أن الجنين للبائع لا للمشتري، على خلاف المعروف بين المتأخرين ظاهرا من أن الدابة وما فيها للمشتري، بناء على أنه للبائع. ففي البائع، يعني ففي البيع الصحيح الحامل للبائع، ومعنى كونه للبائع أنه غير مضمون على المشتري، يعني لا يجب على المشتري أن يدفع قيمته لأنه للبائع لم يشمله عقد البيع. فإذا كان البيع فاسدا يحكمون بأن الحملة مضمون على من؟ على المشتري. خب هذا نقض على القاعدة، لأن البيع الصحيح لا يشمي يستتبع ضمان الحمل لأنه للبائع، ولكنه في صورة الفساد تحكم بأن الضمان على المشتري، ففككتم بين البيع الصحيح والبيع الفاسد. والحال أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إن كان البيع مستوجب لضمان الحامل الصحيح فهو للمشتري، والحال أنكم تقولون أنه للبائع. وإن لم يكن مستوجبا للضمان بحيث يكون للبائع فهو كذلك في صورة فساد البيع، فهنا خلافهم. لكن السيد الخوي رحمه الله تعالى يقول لعل الذي نفى الضمان أراد صورة عدم الاشتراط، ولعل الذي أثبت الضمان أراد صورة الاشتراط. زين، بمعنى الذي نفى الضمان أراد صورة الاشتراط، والذي أثبت الضمان أراد صورة عدم الاشتراط. هذا في البيع الصحيح. يقول لو وقع البيع واشترط البائع على المشتري الضمان فمعنى ذلك أنه يرى أن الحملة داخل في المبيع، ولذلك يشترط البائع على المشتري أن يضمن الحمل أي يدفع ثمنه. فمن نفى الضمان على المشتري أراد غير هذه الصورة، أراد صورة عدم الاشتراط، لأنه مع عدم الاشتراط يكون الحمل ولا يضمن البائع شيء. وأما الذين أثبتوا الضمان، الذين نفوا الضمان فأرادوا صورة الاشتراط. الذي يشترط زين، يريد البائع الذي يشترط يريد من المشتري أن يدفع ثمن الحمل، ففي صورة الاشتراط ضمانه، في صورة عدم الاشتراط لا ضمان. هذا بالنسبة إلى البيع الصحيح، وبذلك يتبين حال البيع الفاسد. قال ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع الفاسد على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع. وعن الدروس توجيه كلام العلامة في القواعد زين، بما إذا اشترط الدخول في البيع وحينئذ لا نقض على القاعدة. يقول العلامة رحمه الله تعالى في القواعد حكم بعدم ضمان الحمل على المشتري، عدم ضمان الحمل على المشتري. الشهيد الثاني يحمل عدم ضمان المشتري للحمل على ما إذا اشترط البائع، البائع اشترط أن يكون الحمل لي. طبعا الاشتراط هنا قد يذكر بحيث يوجب دخول الحمل في المبيع، مرة يكون لا للإخراج. والحق أنه مقتضى الارتكازات العرفية أن الدابة تباع وتشترى بما فيها، كما أن السمكة تباع وتشترى بما فيها زين، سواء التفت البائع أو لم يلتفت. الشهيد الأول رحمه الله تعالى في الدروس يحمل كلام العلامة على ما إذا اشترط البائع للحمل لنفسه، يقول أبيعك الدابة فقط الحمل لي، ففي هذه الصورة لا يكون المشتري ضامنا للحمل. لما؟ لأنه اشترى الدابة ما اشترى الحمل. هذا في البيع الصحيح. خب في البيع الفاسد أيضا لا يجب عليه ضمان الحمل. ولو قلنا بأن المشتري اشترط على البائع اشترط على المشتري أن يدخل الحمل في البيع، كما لو قلنا بوجود قاعدة شرعية بأن الدب الحمل للبائع، فمقتضى القواعد أن الحمل للبائع إلا أن يشترط البائع أو المشتري ملكية الحمل على المشتري. فإذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري الحملة مع الأم في هذه الصورة، البيع الصحيح يقتضي ضمان الحمل، والبيع الفاسد كذلك. وعلى هذا لا نقضى على القاعدة، لأن حكم البيع الفاسد ضمان المشتري للحمل، وحكم البيع الصحيح ضمان المشتري للحمل، ولكن هذا مورده ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري الحملة مع أمه، وبالتالي يحصل بذلك الاستواء في الحكم بين البيع الفاسد والبيع الصحيح، وحينئذ لا نقضى على القاعدة. ويمكن النقض، هذا يأتي، وصلى الله على محمد وآله.